أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد ذلك قال رحمه الله: بل اتفق جميعهم من أن أحد المؤمنين، نعم،
لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحدا من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت. وثبت ذلك في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الدجال قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. وكذلك روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر يحذر أمته فتنة الدجال، وبين لهم أن أحدا منهم لن يرى ربه حتى يموت. فلا يظنن أحد أن هذا الدجال الذي رآه هو ربه، ولكن الذي يقع لأهل حقائق الإيمان من المعرفة بالله ويقين القلوب ومشاهدتها وتجلياتها هو على مراتب كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
يقول رحمه الله: بل اتفق جميعهم من أن أحد المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت، واستدل لذلك بما في الصحيح من خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال في حديث النواس بن سمعان قال صلى الله عليه وسلم في بيان كذب الدجال وبطلان دعواه: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. وهذا خبر يقيني بأنه لن يرى جل وعلا قبل الموت. فكل من ادعى الربوبية فإنه كاذب في دعواه، لأنه لا يرى جل وعلا قبل الموت. ثم قال رحمه الله بعد أن قرر أنه لا يمكن أن يراه أحد بعيني رأسه قبل الموت، قرر ماذا؟ قرر قضية وهي ما جاء في حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنه في جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما سأله عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه. كأنك أي مثل كونك تراه، أي تشبه حالك في عبادة ربك حال الذي يعاين معبوده بعينه. هل هذا يدل على إمكانية الرؤية؟ يقول المؤلف رحمه الله: ولكن الذي يقع لأهل حقائق الإيمان من المعرفة بالله، يعني العلم به جل وعلا، ويقين القلوب بالخبر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في صفاته وأفعاله مشاهدته وتجلياته، هي على مراتب كثيرة، يعني مراتب يقين الناس في ما يتعلق بخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه مراتب. أعلاها مرتبة إيش؟ التي هي أن تعبد الله كأنك تراه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الرسل وأن نبينا قد جاء في وصف ربه حتى أنه أصبح بالنسبة لمن علم تلك الصفات كما لو كان يشاهد رب العالمين على عرشه، يدبر أمر مملكته، يرفع القسط ويخفضه، يعز من يشاء ويذل من يشاء، كل يوم هو في شأن. فهذا الخبر المفصل عن الله في كتابه يبلغ العلم به في قلوب بعض الخلق مبلغ رؤية العين، وهذا علم اليقين، وهو أعلى درجات العلم، العلم الذي لا يتطرق إليه شيء. لكن هل هذا هو الرؤية؟ لا. الله جل وعلا ذكر في النار في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، علم اليقين لترون الجحيم. إذن عندنا علم اليقين هو العلم الذي لا يتطرق إليه شك ولا شبهة ولا ريب، ويكون الإنسان فيه موقنا بالخبر إيقانا تاما كالمعاين. لكن هناك درجة أعلى من علم اليقين، وهي حق اليقين، وهو أن يعاين الإنسان ما استقر في قلبه من الخبر. لو جاءنا شخص قال: هناك حادث خارج المسجد، ووصفه رجل صادق، أو جاء 20 شخص ووصفوا لنا حادث خارج المسجد، هذا حقيقة؟ هذا علم اليقين من حيث التوافر ومن حيث الوصف. لكن متى يكون بالنسبة لنا حق اليقين؟ يكون بالنسبة لنا حق اليقين إذا خرجنا وأبصرناه بأعيننا. الخبر عن أن الوادي قد سال، جاء أناس قال نزل مطر وسال الوادي، وجانا الخبر من عدد كبير حتى بلغ عندنا درجة اليقين في العلم. ثم لما كثر الخبر خرجنا ورأينا الوادي الذي أخبرنا بسيلانه وجريانه بأعيننا. المرتبة الأولى هي علم اليقين، وإبصارنا ذلك هو حق اليقين. فالآن خبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه هو من أي الأنواع؟ هو من علم اليقين الذي يصل عند بعض الناس إلى هذه الدرجة العليا، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياها، في عبودية الرب تعالى وفي تحقيق الطاعة له، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تشاهده سبحانه وبحمده. وهذه مرتبة كبيرة وعظيمة تحمل العبد على خير لا منتهى له. ولذلك كان الإحسان هو أعلى مقامات الدين في الأعمال الظاهرة وأعلى مقامات الدين في الأعمال الباطنة. يقول رحمه الله: ولكن الذي يقع لأهل الحقائق، حقائق الإيمان من المعرفة بالله ويقين القلوب ومشاهداتها وتجلياتها، هو على مراتب كثيرة. قال النبي لما سأله في بيان أعلى المراتب، لما سأله جبريل عن إحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. طيب هل في مراتب دون ذلك؟ نعم. وإذا قال فإن لم تكن تراه فإنه يرك، إذا قصر علمك به إلى منزلة ما تمكنت أن تعبده كأنك تراه فاعتقد أنه يراك. قال بعد ذلك، هذا فيما يتعلق بالرؤية في اليقظة. أما الرؤية في المنام، هل يرى المؤمن ربه في المنام؟ نحن تقدم لنا أن النبي لم يرى ربه صلى الله عليه وسلم في اليقظة. هل رآه في المنام النبي؟ هل رأى ربه في المنام أو لا؟ رآه مناما. طيب الآن غير النبي لا يراه في اليقظة، هل يراه في المنام؟ هذا ما سيبحثه الآن في قوله وقد يرى المؤمن.
وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه. فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه. ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق. وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضا من الرؤيا نظير ما يحصل للنائم في المنام، فيرى بقلبه مثل ما يرى النائم، وقد يتجلى له من الحقائق ما يشهده بقلبه. فهذا كله يقع في الدنيا، وربما غلب أحدهم ما يشهده قلبه وتجمعه حواسه فيظن أنه رأى ذلك بعيني رأسه حتى يستيقظ فيعلم أنه منام، وربما علم في المنام أنه منام. فهكذا من العباد من يحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تفنيه عن الشهود بحواسه فيظنها رؤية بعينه وهو غالط في ذلك. وكل من قال من العباد المتقدمين أو المتأخرين أنه رأى ربه بعيني رأسه فهو غالط في ذلك بإجماع أهل العلم والإيمان.
طيب هذه مسألة يبحثها أهل العلم، هل يرى المؤمن ربه في المنام أو لا؟ لأهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال: قول بنفي ذلك وأنه لا يرى في المنام، وهذا فيما يظهر قول أكثر أهل العلم. القول الثاني أنه يراه في المنام. القول الثالث هو في الحقيقة لا يخرج على القول الثاني لكنه تفصيل له، وهو أن ما يراه في المنام يرجع إلى إيمانه، وهو ما أشار إليه الشيخ رحمه الله واختاره في هذا المقام حيث قال: وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة، ليس على صورة واحدة. ما الفارق بين هذه الصور؟ على قدر إيمانه. طيب هذه الصور متنوعة مقصود وعلى أشكال مختلفة؟ لا، لكن على درجات مختلفة في الرؤية، كما أن أهل الجنة يتفاوتون في رؤياهم ليسوا على درجة واحدة. أهل المقام الأعلى الفردوس ورؤياهم ليس كرؤيا من دونهم في ما يرونهم ويتجلى لهم من صفات رب العالمين برؤيته، وإن كان الجميع يشترك في أنهم لا يدركونه، سيأتينا هذا في رؤية أهل الجنة، لكن كذلك في رؤية المنام تتفاوت على قدر تفاوت إيمان العبد، فمن كمل إيمانه كملت رؤيته، ومن نقصت نقصت رؤيته، ولكن في هذا إشكال. الإشكال هو أنه لا يتمكن أحد من الجزم بأن ما رآه في منامه هو رب العالمين. لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وبحمده، فلا تدركه العقول ولا يدري الإنسان، وقد يلتبس عليه هل هذا وصف رب العالمين أو وصف غيره. ولذلك القول بأنه لا يجزم بأنه رؤية في المنام أقرب إلى الصواب مما ذكره المؤلف رحمه الله ومما ذكره غيره من أهل العلم من أنه يرى في المنام، فإننا لا نجزم ولا ندري هل هذا هو رب العالمين أم أنه اشتبه عليه، حتى لو جاء بالصفات التي جاء الخبر عنها قد يكون ذلك تلبيسا من الشيطان. نعم.
نعم، رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة، وهي أيضا للناس عموما في عرصات القيامة، كما تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب. وقال صلى الله عليه وسلم: جنات الفردوس أربع، جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح، وقد تلقاها السلف والأئمة بالقبول، واتفق عليها أهل السنة والجماعة، وإنما يكذب بها أو يحرفها الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم، الذين يكذبون بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك، وهم المعطلة شرار الخلق والخليقة. ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وبين تصديق الغالية بأنه يرى بالعيون في الدنيا، وكلاهما باطل.
هذا الثلث ما كان قد بدأه الشيخ رحمه الله في ذكر ما يتعلق بالرؤية، فإنه ذكر من جملة ما ذكر ما وضعه الكذابون وافتراه المبطلون من الأحاديث التي يقصدون فيها إبطال ما جاءت به النصوص الصحيحة الثابتة من صفات الله تعالى، وذكر لذلك أمثلة، وذكر من جملة ما ذكر الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الطواف، أو أنه رآه وهو خارج من مكة، أو أنه رآه في بعض سكك المدينة. ثم تطرق من هذه الطائفة من الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذكر مسألة الرؤية، وهي هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لا، والخلاف في ذلك، وما هي الرؤية التي يثبتها السنة والجماعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنها رؤية المنام وليس في شيء من الحديث أنه رآه بعينه حتى في ليلة المعراج التي هي أشرف الليالي للنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى فيها ربه، وإنما الرؤية التي ثبتت هي رؤية الفؤاد والقلب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أنه يكون لغيره من أهل الإيمان، وذكر في ذلك خلافا، والإجماع منعقد أنه لن يرى أحد الله تعالى في الدنيا بعينه، إنما الخلاف الذي وقع هو هل يرى في المنام أو لا يرى. فإذا رأى الإنسان شيئا في اليقظة وظن أنه الله فإنه من تلبيس الشيطان وليس رب العالمين، لأن الله تعالى لا يرى في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. وهذا في سياق خبره صلى الله عليه وسلم عن الدجال وكذبه، وأنه في زعمه للربوبية والإلهية أفاك دجال كاذب، لأن من دلائل كذبه أنه لا يرى جل وعلا في الدنيا إنما يرى في الآخرة. وقوله أعلم أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، أي بعينه التي في رأسه. وأما رؤيا المنام فإن من أهل العلم من قال إنه لا يرى بالمنام كما تقدم الخلاف في هذا، لا يراه أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إنه يراه المؤمنون، ومنهم من قال إنه يرى سبحانه وتعالى بقدر إيمان العبد، وهذا ما قرره الشيخ رحمه الله، وأن الناس يتفاوتون في الرؤية بقدر تفاوت إيمانهم. فمن قال إنه رأى الله تعالى فإنه رآه على حسب إيمانه وعلى قدر يقينه. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله في هذا: وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه. حتى الشخص قد تتكرر الرؤية عليه فيراه في مرات مختلفة على صور مختلفة، لكن هل هذا أن الله تعالى يكون على أشكال مختلفة؟ الجواب لا، إنما المقصود أن هذا التفاوت باعتبار حال الرائي لا باعتبار حال المرئي. أنت ترى الشمس وهي شمس فتراها ساطعة في أول النهار ويكون دونها سحاب فتخفى، ويكون دونها غبار أو قطر فيختلف حالها وهي هي، لكن الذي اختلف لا حالها هي هي، إنما اختلف ما قد يكون في واسطة الرؤية إليها، أو حتى حال الإنسان نفسه قد تختلف. فرؤية حديد البصر ليست كرؤية حسير البصر، ليست كرؤية المتوسط في رؤيته. يخبرني بعض الناس يقول: إني أرفع رأسي إلى الشمس وأرى النجوم في رابعة النهار، يرى نجوم السماء في رابعة النهار، ويقول: وأريها الناس في فترة من عمره. معنى هذا أنه يعني أكثر نسيرا هذا، أكثر نسيرا هذا، معنى هذا أن عنده من القوة والنفوذ في البصر ما يختلف. ثم إن المؤمنين يوم القيامة تتفاوت درجاتهم في النظر والتنعم به، ليس على درجة واحدة، فمنهم من يكون نصيبه أوفى من غيره في التنعم والتلذذ بالنظر إلى الله تعالى، وإن كان الجميع يشتركون في رؤيته. فقول الشيخ رحمه الله: وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه، هذا لا يرد عليه إشكال كيف يعني أنه يتشكل، لا، هذا الاختلاف باختلاف حال إيش؟ حال الرائي. أيضا الذي يراه هل هو الله؟ الجواب لا، إنما الذي يراه مثال. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا، معنى حقا أي رأى مثاله حقا، أما جسده الذي في قبره فإنه لم يره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان لا يتمثل بي. فالمرء هو مثال علمي وليس هو عين الحقيقة، إنما هو مثال الحقيقة وليس عينها، وهذا ينبغي التنبه إليه، وبه يزول الإشكال الذي يمكن أن يرد على هذا القول، وهو أن يرى المؤمن ربه في المنام على صور متنوعة. بعد هذا ذكر الشيخ رحمه الله أن من الناس من يغلب عليه حال ما يراه في اليقظة قد يظنه الحقيقة. قال: وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضا من الرؤيا نظير ما يحصل للنائم في المنام، فيرى بقلبه مثل ما يرى النائم لكنه ليس هو في الحقيقة، لأن الذي يراه في المنام ليس هو حقيقة، وقد يتجلى لهم الحقائق ما يشهده بقلبه، فهذا كله يقع في الدنيا، لكن الرؤية البصرية المعاينة هذه لا تكون إلا في الآخرة. يقول: وربما غلب أحدهم ما يشهده قلبه وتجمع حواسه فيظن أنه رأى ذلك بعيني رأسه، يعني من شدة تصديقه ويقينه وشعوره بما يقوم في قلبه كأنما يراه حقيقة وإن كان لا يبصره. وهذا هي المرتبة التي يشير إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل في جواب الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كأنك تراه، وهو هنا يعني مثل ما لو أنك تراه وليس أنه يراه بعينه التي في رأسه. يقول: فهكذا من العباد من يحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تفنيه عن الشعور بالحواس، فيظنها رؤية بعينه وهو غالط في ذلك. وكل من قال من العباد المتقدمين أو المتأخرين أنه رأى ربه بعيني رأسه فهو غالط، وهذا لا شك هو غالط، وإن كان قد يعذر في غلطه لشدة ما غلب عليه، لكنه غالط يجب أن ينبه وأن يعلم، وهذا في حال العباد. ولو كان عالما لعلم أنه لا يمكن أن يرى الله تعالى في اليقظة، وقد حصل هذا في القصة المشهورة لعبد القادر الجيلاني التي يذكرها أهل العلم، وهي أنه حصل له في بعض تجليات التي حصلت له في تعبدات أنه رأى نورا عظيما وراء عرشا وعليه نور ساطع عظيم، ورأى أنوار تصعد وتنزل، فسمع من هذا النور من يقول له: أنا ربك يا عبد القادر، أنا ربك، وقد أحللت لك ما حرمت على غيرك. فقال: اخسأ فإنك شيطان. يقول: فتمزق ذاك النور وانقلب إلى ظلمة. وهذه قصة مشهورة عن عبد القادر الجيلاني رحمه الله، ذكرها الشيخ الإسلام وذكرها غيره. فقيل له: كيف عرفت أنه ليس بربك؟ فقال: إنه قال: قد أحللت لك ما حرمت على غيرك، والشريعة قد تمت ولا نسخ فيها. وهذا من فقهه وعلمه، لو كان من العباد الزهاد كان بلغ ما يبلغه بعضهم ويصل إليه بعض من يزين الشيطان لهم أعمالهم، فيقول: سقطت عني التكاليف بكلام رب العالمين، قال لي حدثني ربي، ما في واسطة بيني وبين الله، حدثني ربي بأني قد أحللت لك ما حرمت على غيرك، وهو شيطان، لكنه ظن وتوهم هذا الوهم الذي لبس عليه، ولو كان عندهم العلم لرد هذا القول. وأيضا قال: وإنه لم يستطع أن يقول: إني أنا الله الذي لا إله إلا أنا، إنما قال: أنا ربك، وهو كاذب في دعواه. على كل يحصل لبعض العباد من هذه الأحوال ما يزول إشكاله بالعلم، فالعلم علاج كل جهل، وهو نور كل ضلال، وبه يبصر الإنسان مواقع الهدى ويفهم من مواقع الغي والانحراف. بعد هذا الذي تقدم مما يتعلق بالرؤية في الدنيا، انتقل رحمه الله إلى ذكر ما يتعلق بالرؤية في الآخرة. ورؤية الله تعالى في الآخرة هي أعظم نعيم ينعم الله تعالى به المؤمنين. قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه الآية أقوى وأصرح آية في إثبات نعيم النظر إلى وجهه سبحانه وبحمده. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل النظر إليه والتنعم بنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وبحمده. يقول المؤلف: نعم، رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة، لا تكون إلا لهم خالصة، وقوله للمؤمنين أي ليست لسواهم، فهي خالصة لهم دون غيرهم، وهي أيضا للناس في عرصات القيامة للناس، وهذا يشعر بأنه تكون الرؤية في عرصات أي في موقف القيامة للمؤمن وغيره، ليست خاصة بالمؤمنين، بل تكون للمؤمنين وتكون للمنافقين وتكون للكافرين، لكنها بالنسبة للمؤمنين رؤية تعريف، وبالنسبة للمنافقين والكافرين رؤية تحسير وتبكيت وتعذيب. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فما يكون من الحجاب من أشد ما يكون من العقاب عليهم والعقوبة على عملهم. يقول رحمه الله: كما تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. وهنا التشبيه للرؤية وليس للمرئي، أي ترونه من الوضوح والبيان وعدم الخفاء، كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر في كماله صحوا ليس دونها سحاب. وقال جنات الفردوس، ذكر حديث الدالة على ثبوت هذا النعيم، نسأل الله أن نكون من أهله. يقول: جنات الفردوس أربع، وذكرها والشاهد فيها. يقول: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ثم ذكر: فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يقول: هذه الأحاديث وغيرها في الصحاح وقد تلقاها السلف والأئمة بالقبول، واتفق عليها أهل السنة والجماعة ثم بعد أن قرر ما ثبت في عقد الفرقة الناجية المنصورة مما دل عليه الكتاب والسنة، انتقل إلى بيان من ضل في هذه الصفة. قال: وإنما يكذب بها أو يحرفها. يعني المسالك في نفي الرؤية مسلكان: تكذيب وتحريف، والتحريف نوع تكذيب لكنه تكذيب بحيلة. إنما يكذب بها يعني ينكرها بالكلية، أو يحرفها يعني يحملها على غير محملها المراد، الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم الذين يكذبون بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك، وهم المعطلة شرار الخلق والخليقة. المعطلة الذين أخلوا الله تعالى عن صفاته كماله سبحانه وبحمده، فكانوا شرار الخلق والخليقة لأنهم قد افتروا على الله تعالى كذبا فكذبوه في خبره سبحان الله عما يصفون. وإذا كان الضلال في صفة من صفات الله تعالى يوجب التشديد العظيم الذي ذكره الله تعالى في قوله: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ليش؟ أن دعوا للرحمن ولدا. كل هذا أنهم نسبوا إلى الله تعالى الولد، وهذا بيان عظيم وكبير خطر الضلال فيما يتعلق بالرب جل وعلا. لذلك قال المؤلف رحمه الله: وهم المعطلة شرار الخلق والخليقة. قال: ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء الذين كذبوا بالرؤية مطلقا في الدنيا والآخرة، وبين تصديق الغالية الذين أثبتوا الرؤية في الدنيا والآخرة. وأهل السنة يثبتون الرؤية في الآخرة للمؤمنين وللناس في العرصات، وينفونها عن كل أحد في الدنيا، وإنما وقع الخلاف في النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أو لا في الدنيا بعينه، وأما رؤية المنام فتقدم الكلام فيها التفصيل السابق. وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعيني رأسه، نعم،
وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعيني رأسه في الدنيا هم ضلال كما تقدم. فينضموا إلى ذلك أنهم يرونه في بعض الأشخاص، إما بعض الصالحين أو بعض المردان أو بعض الملوك أو غيرهم، عظم ضلالهم وكفرهم، وكانوا حينئذ أضل من النصارى الذين يزعمون أنهم رأوه في صورة عيسى بن مريم، بل هم أضل من أتباع الدجال الذي يكون في آخر الزمان ويقول للناس: أنا ربكم، ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويقول للخربة: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها. وهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وقال: ما من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال. وقال: إذا جلس أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع: ليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فهذا ادعى الربوبية وأتى بشبهات فتن بها الخلق، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فذكر لهم علامتين ظاهرتين يعرفهما جميع الناس لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن من الناس من يضل فيجوز أن يرى ربه في الدنيا في صورة البشر كهؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك، وهؤلاء قد يسمون الحلولية والاتحادية.
يقول رحمه الله: هؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعيني رأسه في الدنيا هم ضلال، أي بعيدون عن الصواب والحق، قد جمعوا جهلا وظلما كما تقدم. فانضموا إلى ذلك أنهم يرونه في بعض الأشخاص الذين يزعمون أنهم يرونه ضلال، فإذا ضموا إلى ذلك أنهم يرونه حالا في بعض الأشخاص، فهؤلاء يقول مؤلف رحمه الله شر من النصارى، لأن النصارى لم يقولوا إن الله حل في كل أحد، إنما حل في عيسى بن مريم، وهؤلاء يقولون إنه يحل في الملوك ويحل في المردان ويحل في بعض الصالحين وأهل الطاعة، وهذا كذب وهو من أعظم الضلال، وهم أضل من النصارى الذين قال الله فيهم ما قال، بل هم أضل من أتباع الدجال. لماذا هم أضل من أتباع الدجال؟ لأن الدجال عنده من الفتن والشبه ما يشتبه به الحق بالباطل، ويضل به كثير من الناس، وذلك أن الله يمكنه من خوارق يضل بها خلق كثير، ولذلك كانت هذه الفتنة أعظم فتنة كما ذكر المؤلف فيما ذكره من حديث الصحيح: ما من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس، وجاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وقد أنذره قومه الدجال، من نوح فمن بعده كل نبي أنذر قومه المسيح الدجال. وذلك لعظيم فتنته وكبير خطره. شف من نوح أول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض إلى آخرهم، كلهم يتفقون على التحذير من هذه الفتنة، وهذا ما يكون إلا لأمر جليل وخطير وكبير وتزيغ به الألباب وتضل به العقول وتعمى به البصائر. ولذلك ليس للإنسان من هذه الفتنة ملجأ إلا أن يلجأ إلى الله تعالى صادقا، أن يحفظه منها وأن يقيه شرها. ولذلك كل صلاة أنت مندوب أن تقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. تصور لو لم يكن الأمر من الخطورة والكبر أن يكون على درجة كبيرة من الخطر، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه إلى أن يقول المؤمن في كل صلاة مفروضة أو نافلة في آخرها يقول: أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. وكثير منا قد يقول هذا لكنه يغفل وينسى أن هذه الفتنة يعني قربت وكثرت علامات دنوها والإذن بخروجه، نسأل الله أن يكفينا وإياكم شره. يقول: هذا ادعى الربوبية وأتى بشبهات فتن بها الخلق حتى قال في النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. حتى ما يشتبه الأمر، قد يأتي من يشبه، لكن القاعدة التي تقر عليها القلوب المتبعة والصادقة إنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، إذا مت فستر الله تعالى، أما قبل ذلك فلن تراه جل وعلا.
لأن نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.